بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المطلب الثاني وهو عرض الروايات الدالة على جواز المعاوضة على الدهن المتنجس. وقد عبر المصنف عن أن هذه الروايات الدالة على جواز المعاوضة مستفيضة، وقد اعترض عليه بعضهم بأنه لا يوجد عندنا استفاضة في الروايات الدالة على جواز المعاوضة، وذلك لأنه هذه الروايات التي يشير لها المصنف على قسمين: القسم الأول ما دل على جواز الانتفاع بالدهن المتنجس، وهذا لا ينفعنا لأن محل البحث في المعاوضة على الدهن المتنجس لا على الانتفاع بالدهن المتنجس. وعندنا طائفة أخرى من الروايات وهو ما ورد في المعاوضة على الدهن المتنجس، وهذا الذي ينفعنا في البحث. وهذا القسم الثاني روايات قليلة جدا تتكلم عن المعاوضة على الدهن المتنجس، وحيث إن المصنف جمع بين هاتين الطائفتين في بحثه عن جواز المعاوضة صارت الروايات كثيرة، وإلا ما يتكلم عن المعاوضة ليس بالكثير واضح، وبالتالي دعوى الاستفاضة غير تامة. ولكنه يمكن الدفاع عن الشيخ الأعظم قدس سره بأن البحث في جواز المعاوضة، والشيخ ملتفت لذلك، ولكن جواز المعاوضة يمكن إثباته عن طريق مدلولين إن صح التعبير: طريق مباشر بمدلوله المطابق يدل على جواز المعاوضة، بالمدلول المطابق مباشر يقول يجوز المعاوضة على شنو؟ على الدهن المتنجس. وطريق آخر غير مباشر بالمدلول الالتزامي، فإنما دل على جواز الانتفاع بالدهن المتنجس مدلوله الالتزام البين العرف الواضح جواز المعاوضة، فإن جواز المعاوضة تدور مدار المنفعة المحللة. فإذا جاءنا دليل يدل على جواز الانتفاع انعقد له مدلول التزامي عرفي بين بالمعنى الأخص واضح أنه إذن الشارع يجوز المعاوضة، فإن لازم حلية الانتفاع المالية لازم المالية جواز المعاوضة، هذا من نسبة واضح. وحينئذ يصح الاستدلال بهذه الطائفة على إثبات جواز المعاوضة، فإذا جعل هذه الطائفة التي تتكلم عن الانتفاع من أدلة جواز المعاوضة ليس خلطا بين البعد الحكم التكليفي للانتفاع والحكم في المعاملة جواز المعاملة وعدم جواز المعاملة،
بل هذا من باب التشبث بالمدلول الالتزامي العرفي. فيصح أن يقال هذا المدلول هذا المعنى المستظهر، سواء كان استظهار بمدلول مطابق أو استظهار بمدلول التزام، هذا الظهور مما قامت عليه الاستفاضة. إذن هذا الإشكال على الشيخ الأعظم صاحب العمامة الكبيرة لي غير تام واضح. استني شيخ عمامة كبيرة، شو تشكي عليه الإشكال؟ إذا جيب لنا إشكال ساعات نقول له إشكال، استني نقول إشكال، يقول إصفهان يرد عليك هذا، يقول هذا سؤال عمامة كبيرة. بالاتفاق يقولون مو عمامته كبيرة، كبيرة صغيرة، يقول عمامته صغيرة واضح، بس عمامة كبيرة معنويا يعني مو ماديا واضح. خب إذن هذا الإشكال غير تام، نأتي إلى محل البحث، نقرأ الروايات ونعلق عليها. والرواية الأولى، الرواية الأولى رواية صحيحة، الرواية معتبرة، الصحيح عن معاوية بن وهب، الرواية صحيحة وراويها المباشر معاوية بن وهب ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جرذ رطب، جرذ رطب، جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل. معلم إجمالي واضح؟ لا يعني يقول له وش حكمه لو مات في السمن، لو مات في كذا، لو مات متأثرين بالأصول، بعد قلت نقول إجمالي بعد زحمة واضح. مات في سمن أو زيت أو عسل، قال عليه السلام أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، تشيل الجرذ تشيل الفأرة وما حولها وتباعدها، شنو كل شيء ماكو، والزيت يستصبح به. ظاهر هذه الرواية بأنه يجوز الانتفاع بالزيت، الدهن محل بعدنا، أن الدهن إذا تنجس وإن كان هو من المائعات ومقتضى سقوط الجرذ في الميت نجاسته، إلا أن الشارع ما حرم الانتفاع بالزيت، قال والزيت يستصبح به بالرغم من نجاسته. نعم العسل من قبيل من قريب الجامدات كما درسنا في المنهاج وغيره، والسمن كذلك، فإنه حالة شنو تركبه من الأجزاء الداخلية بنحو أن يكون تغلغل النجاسة إليها ليس بنحو يكون موجبا للسراية، فحاله كحال الجامدات. فإن العسل والسمن لأجل كثافته العالية فيؤخذ ما حوله ويرمى ويبقى طاهر، لكان تأكله إذا واحد يقدر يأكله بعدين صابها الجرذ يأكله، واضح شيخنا يأكله ماكو مشكلة، لأنه في الرواية الواحد سأل الإمام أنه فلفأرة سقطت في المراق، قال أهرقه، قال أهرقه استغرب، أهرقه فيه اللح، كيف أهرقه؟ واضح نعم الفأرة، يقول الفأرة، يقول أشيل الفأرة واصل ماكو مشكلة، يقول احرقه، قال ألي جاءني ألي فأرتين أحرق طعامي، استحمق مراضي، قال أنت تستهزئ، لا تستهزئ بي كذا، تستهزئ بدين الله، مو راضي شو تسوي يا عمي واضح. استخففت نعم، بتمر علينا الرواية. المهم فهذا لا استغرب، يقول لي الإمام شنو باعد العسل اللي فوق أخو هي رأس ماله، بعد العسل والسمن رأس ماله عيشته، قال باعد السمن وباعد هاي اللي فوق وأكله ماكو مشكلة، وبيعه وأكله على راحتك. فيؤخذ الجرذ وما حوله لأنه كثيف، نعم، فأشبه بالجوامد، فلا يكون هذا موجب للنجاسة. ومحل شاهدنا في الزيت، الزيت يستصبح به. والرواية وإن كانت تدل بالمدلول المطابق على جواز الانتفاع لا على جواز المعاوضة، إلا أنه بمدلولها الالتزامي تدل على جواز المعاوضة. بل في المحكي عن التهذيب زيادة. هذا الأمر ما في زيادة، ناظر فقط إلى أي بعد؟ البعد التكليفي. وزاد في المحكي عن التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به. إذن الشيخ المصنف يقول أنه في التهذيب هناك زيادة، وهذه الزيادة بمدلولها المطابق تدل على جواز المعاوضة، جواز البيع. ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه في صفحة 171 بأن هل هذه زيادة موجودة في التهذيب أو هذا دمج بين روايتين؟ هل هذه زيادة موجودة في التهذيب أو لا؟ قال صفحة 171 هذه العبارة، قال: قوله وزاد في المحكي عن التهذيب، قول من؟ بل المصنف نقلا عن الشيخ. أقول بعدما نقل الشيخ رواية ابن وهب المشار إليها الدال على جواز إسراج الزيت المتنجس، قال كذا وقال كذا كذا، فأشار به لرواية أخرى لابن وهاب. هذه رواية أخرى، مو نفس رواية نقلت بنقلين وفي التهذيب زيادة. وقد أشار بذلك إلى رواية أخرى لابن وهاب، وهي رواية مستقلة تدل على جواز بيع الزيت مع الإعلام، فلا وجه لجعل هذه العبارة، نعم، بل رواية كما صنعه المصنف إن شاء الله، وإنما هذا من كلام الشيخ. إنكم عبارة الشيخ الطوسي من هو يقدر يطلعها؟ نعم، وش قال الشيخ الطوسي؟
يعني نص الرواية
قرأ
عليه السلام، فقلت له جرد مات في سمن أو زيت وعسل، فقال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرد وما حوله، أما الزيت فتستصرف به. وقال في بيع ذلك،
شوف، وقال في بيع ذلك، يقول هذا كلام من الشيخ الطوسي، مو زاد في محكي التهذيب، هذا كلام من الشيخ الطوسي، إشارة من الشيخ إلى رواية أخرى. فالسيد الخوئي قدس سره يقول لا وجه لأن يجعل المصنف هذه المقطع زيادة في نفس هذه الرواية، بل هي إشارة من الشيخ الطوسي لرواية أخرى لمعاوية بن وهاب، ومن قول هذه الرواية في مكان آخر مستقلة. نعم في رواية ثانية مرت علي أنه نفس هذه المسألة.
الباب 23 حديث الأول.
شنو؟
هذا الذي وزاد في المحكي عن التهذيب.
إيه هذه رواية ثانية، اقرأها، اقرأ سندها.
بس عند المصدر.
إذن هذه رواية أخرى، لاحظوها. إذن هنا غرض التنبيه على أنه ترى هذه رواية أخرى، مو أنه في رواية واحدة اختلف في نقلها بالزيادة والنقيصة. هذا الشيخ الطوسي طريقة هذا كذا عنده في كتابه، هكذا موجود هذه الظاهرة، تارة ينقل ويدمج بين روايتين، إشارة إلى أنه هناك رواية أخرى في المقام. المهم أنه هذه رواية أخرى، وهذه الرواية الأخرى أيضا موثقة حسب أنا يعني ما مراجعة السابقة، موثقة تامة السند أيضا. نعم،
والتعبير
المحكي يعني ليس هو عند الكتاب المحكي عن التهذيب. نقول خوف إن ما حكاه الشيخ، ما حكاه المصنف عن التهذيب ليس تتميما لهذه أو زيادة، وإنما هو إشارة إلى رواية أخرى. نعم، احنا مو غرضنا الإشكال، غرضنا بيان الأنواقع الحال. قد نضع إشكال. واقع الحال أنه اللي يقرأ هذا المطلب يفهم أن هذه زيادة في نفس الرواية. لا، الشيخ الأعظم قال والمحكي عن كذا، بالنتيجة ما هو واقع المطلب أن هناك رواية أخرى لمعاوية بن وهب فيها هذه الزيادة، وهذه الزيادة إشارة إلى رواية أخرى، والرواية موثقة. نعم. نعم، بلي، رواية تامة. نعم، هذا تمام الكلام في الرواية الأولى. الرواية الثانية، لكن هنا قال والزيت يستصبح به، هل من باب التخصيص بالاستصباح أو لأن هذا لا منفعة له إلا الاستصباح؟ هل هذا من باب الحاص، هل سيأتينا بحثه، أو أنه من باب المثال للمنفعة والزيت يستصبح به لأن منفعة المتعارفة كانت الإسراج، وإلا لا يريد أن يقول لا يجوز استعماله في العلاج أو لا يجوز استعماله في أمور أخرى إذا كان الزيت فيه منفعة. لا، والزيت يستصبح به من باب المثال، هذا محل نزاع يأتي بحثه إن شاء الله بعدين. ولعل الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه كون الزيت مائعا غالبا بخلاف السمن والعسل. ما معنى السمن؟ ما هو الفرق بين الزيت والسمن؟
السمن الجامد.
نعم، نفس الزيت يعني الجامد. نعم، هو ده السمنة. راجعوا السم، ما معنى؟ هل السم يعني الزيت الجامد أو نوع خاص من أنواع الزيوت التي تكون كثافتها عالية أو لا؟ راجعوا أن السم، وإن كان في محل بحثنا ما يأثر، بس السم هل هو بلي نفسه الزيت لكن هذا حالة وهذا حالة، أو أن الزيت غير السم أصلا؟ نعم، السم في السم. نعم. قال المهم، قال الرواية الثانية الصحيح عن سعيد الأعرج. هنا كما نبه في الحاشية وإن مراجعة المصدر، ليست الرواية عن سعيد الأعرج، هذه الرواية عن الحلبي، ليست الرواية عن سعيد الأعرج، هذه الرواية عن الحلبي. قال تحت كذا في جميع النسخ، أنهم راجع، لكن الرواية عن الحلبي. نعم، الرواية التي تليها في الوسائل عن سعيد الأعرج، وصار اشتباه على كل حال، والرواية معتبرة السند. عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والدابة، حتى الدابة تقع في الطعام، شنو هذا الطعام هذا تقع فيه الدابة؟ انكسرت رجولها، ضحت يمكن راسها يعني، واضح، او رجولها. خب، في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشرام فتموت في، باش حاول تسأل يعني يريد شاكلها، ليش يسأل السؤال؟ فتموت فيه. قال ان كان سمنا او عسلا او زيتا فانه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، حكمه كحكم الجوامد، وإن كان الصيف فادفعه، يعني العسل في الصيف قد يكون أيضا مائع، السم في الصيف قد يكون ماء من شدة الحار، فادفعه حتى يسرج به. والرواية تدل على جواز الانتفاع كما قلنا للبيع، وإن كان المدلول الالتزام لها كما بيناه هو متى ما كانت المنفعة محللة، فيجوز البيع إذا كان عنوان المالية محفوظ. الرواية الثالثة ما عن أبي بصير في الموثق، نقرأ الرواية ونرجع لسندها. عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه، مسألة ابتلائية، كثير روايات. إن كان جامدا فاطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، لكم يعني يأكلوا عنهم عاري ويؤكل ما بقي، يجوز يعني وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته. هذه الرواية تدل على جواز البيع بشرط الإعلام وأعلمهم إذا بعته، فتدل بالمدلول المطابقي على جواز الإعلام عند البيع. هنا وقع بحث في هذه الرواية من حيث السند، فقيل إن الرواية ضعيفة السند لوقوع الحسن بن رباط وهو مجهول، كما جاء هذا في هامش مصباح الفقهاء للتوحيد صفحة 170. ذكر في هامش المصباح يعني اللي هو المقرر صفحة 170 أن هذه الرواية مجهولة بالحسن بن رباط، ولكن ما أفيد محل إشكال، وذلك لأننا إذا رجعنا إلى الرواية في التهذيب فهذا سندها، قال الحسن ابن محمد بن سماعة، الحسن ابن محمد بن سماعة عن ابن رباط، عن من؟ ابن رباط، بلي، عن ابن مسكان عن أبي بصير، ولم يصرح الشيخ عندما نقل الرواية أنه الحسن بن رباط، والمذكور هو عنوان ابن رباط، عنوان ابن رباط مشترك بين شخصيتين، بين الحسن بن رباط المجهول وبين علي بن رباط الثقة، بين الحسن بن رباط وعلي بن رباط الثقة، ويمكن تحديد أنه الثقة بقراء ذكروها، منها أنه اللي هو علي بن رباط من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، وهو من يقع في هذه الطبقة، وهو الذي يروي عنه ابن سماع كثيرا وعادة، ويروي هو عن ابن مسكان، وأما الحسن ابن رباط فهو من أصحاب الإمام الصادق، يروي عن الإمام مباشرة لأنه يروي عن الإمام بواسطتين، والذي يروي عن الإمام بواسطتين تارة أو ثلاث هو عادة علي بن رباط لا الحسن بن رباط. فإذا الرواية من حيث السند تم، ولعله لأجل هذا عبر الشيخ عن الرواية في الموثق، موثق لابن سماعة، يعني يرى أن المراد من هنا من ابن رباط، علي بن رباط لا الحسن بن رباط، ولهذا قال في الموثق الرواية معتبرة. نعم الموثق، نعم في قبال الصحيح، يعني راويها غير إمامي، ثقة غير إمامي.
أي الراوي
ابن سماعة، سماعة الحسن بن محمد بن سماعة، هذا هو غير إمامي. هذا ما يتعلق بهذه الرواية. الرواية الأخيرة رواية إسماعيل بن عبد الخالق، قال سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن السمن والزيت والعسل تقع فيه الفأرة فتموت، كيف يصنع به؟ مو يصنع بها، به بها خب موت، موت ماتت فلتها برا، كيف يصنع به؟ قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج. كل للسراج، سراج 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 سراج، وإن كانت الرواية بلي 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 كل للسراج، نعم كل، ليش كل التركيز على السراج؟ كل للسراج. وأما الأكل فلا، أما السمن فإن كان ذائبا فكذلك، وإن كان جامدا والفأر في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا. إذن الرواية واضحة الدلالة في جواز البيع بشرط شنو؟ الإعلام. ونعم الرواية ضعيفة السند لوجود محمد بن خالد الطيالسي، لوجود محمد بن خالد الطيالسي. إذن هذه روايات كثيرة ثمان، ويوجد لعله غير، أو روايات مو ثمان، روايات كم؟ واحدة، اثنين، ثلاث، أربع، خمسة، نقول في روايتين، خمس روايات. وروايات في روايات عديدة أخرى أيضا، على كل حال موجودة روايات عديدة في هذا المضمون. نعم شيخنا، بل بل أقول لك روايات ما نقلها المصنف كامل، هناك روايات أخرى موجودة في الباب. هذا تمام الكلام. إذن المضمون الروايات لا إشكال فيه، وبعضها تام السند أيضا. ثم بعد عرض الروايات تعرض إلى المطلب الثالث في كلامنا، مطالب. المطلب الثالث، وقع الخلاف بينهم في أنه صحة بيع الدهن المذكور المتنجس هل هي مطلقة أو مشروطة؟ وإذا كانت مشروطة فما هو الشرط؟ فذكر المصنف أن هنا ثلاثة أقوال في المسألة. قول يقول أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح، أي أنه عندما تبيع هذا تشترط عليه أن يكون بقصد، أو أن يكون لأجل الاستصباح، منفعة الاستصباح فقط وفقط لا أي منفعة. فصحة البيع مشروطة بأن يشترط على المشتري، البائع يشترط على المشتري: أبيعك هذا الدهن المتنجس بشرط أن تستعمله في الإضاءة، في الإسراج، في الاستصباح، بحيث يكون شرطا في ضمن العقد. واضح؟ هذا مبنى أول. المبنى الثاني، لا، نحن نعم نقول أن البيع لغرض الاستصباح، ولكن يكفي البناء النفساني، يكفي القصد النفساني، وإن لم يذكر الشرط صريحا في العقد، بحيث إن البائع عندما يبيع ماذا يقصد؟ يقصد ببيعه أن يقصد المنفعة المحللة هي الاستصباح، فيكون الاستصباح قصدا. ولا يكفي عند هؤلاء قصد فقط البائع، لا بد أيضا من قصد المشتري، فإنه لا بد من قصد كليهما لمنفعة الاستصباح. نعم، إذن هذا المبنى السابق ونفسه، بس غيرته أنه هذا القصد، هل لابد من إبرازه كشرط في ضمن العقد أو لا يشترط ذكره كشرط في ضمن العقد؟ المبنى الثالث أنه يجوز البيع مطلقا، لا يشترط أن يذكر الشرط صريحا بشرط أن تستصبح به، ولا يشترط حتى القصد والتباني النفساني، فلا التباني النفساني والقصد بين الطرفين مأخوذ في صحة البيع، ولا جعله شرطا في ضمن العقد أخذ شرطا في صحة البيع. فكم أقول؟ ثلاثة. وقد ذكر السيد الخوئي صفحة 172 أن الأقوال في المسألة ستة وليست هي ثلاثة، صفحة 172، ولهذا قال عبارته: أقول ما قيل أو يمكن أن يقال في حكم بيع الدهن المتنجس. أنا أقول لكم الأقوال لكي تفعل بعض الاستدلالات حتى يصير اشتباهات. القول الأول: جواز بيعه على أن يشترط على المشتري الاستصباح، هذا الذي ذكرناه، كما استظهره المصنف من عبائر أو من عبارة السرائر ابن إدريس الحلي. الثاني جوازه مع قصد المتبايعين، التباني النفساني، القصد الاستصباح، وإن لم يستصبح به في الفعل. المهم أن يقصد به الاستصباح. تحقق الاستصباح في الخارج أو لا؟ هم ذكر شرطا في العقد أو لم يذكره؟ هذا واضح. كما استظهره المصنف من عبارة الخلاف. الثالث جواز بيعه بشرط أن لا يقصد، عنوان عدمي، مو أن يقصد، أن لا يقصد، بشرط أن لا يقصد المتبايعان في بيعه المنافع المحرمة وإن كانت المنفعة المحرمة نادرة. إذن المأخوذ شرط وجودي لو عدمي، عدمي، أن لا يقصد المنفعة المحرمة، سواء قصد مع ذلك المنافع المحللة أم لا. المهم أن لا يقصد المنفعة المحرمة، لا أن يقصد المنفعة، لا أن قصد المنفعة المحللة شر، بل قصد المنفعة المحرمة مانع. تكتب للمطالب يعني عبارات الشيخ يظهر منها تارة الشرطية تظهر من المانعين. تارة ندعي أن قصد المنفعة المحللة شر، تارة ندعي أن قصد المنفعة المحرمة ما مانع. وعبارات الشيخ كما سيأتي في تحقيقه المطلب مختلفة، بعض العبارات يظهر منه الشرطية وبعض يظهر منه المانعية. القول الخامس جواز بيعه على وجه الإطلاق بدون اعتبار أي قيد من القيود المذكورة، لا شرط، لا قصد، لا قصد شرط وجودي ولا شرط عدمي، لا قصد، لا قصد أمر وجودي ولا قصد أمر عدمي، يجوز للضيق على العباد. القول السادس لطيف، تكت القول السادس بيانه، هل يكفي أن يقصد الطرفين المنفعة المحللة أو لا بد من وقوع المنفعة المحللة في الخارج؟ فلو قصد البيع لأجل المنفعة المحللة قال خلنا نقصد إحنا الاستصباح، ولكنه لم يستعمل في المنفعة المحللة، أخذ الزيت واستعمله في الطباخ، فهل مجرد القصد النفساني كافي في تصحيح المعاملة أو المدار على واقع التصرف في الخارج أن يقع استصباح به في الخارج؟ هنا جاء القول السادس، يقول الاستصباح في الخارج شرط متأخر في صحة البيع، بحيث لا يصح البيع في ظرفه إلا إذا فرض أنه انتفع بهذا في الاستصباح، فيكون الاستصباح به في الخارج شنو شيخنا؟ شرطا متأخرا في صحة البيع. فلو كانوا قاصدين وبعدين جت الليل وشافوا السمكة موجودة استعملوا، قالوا بالسمك وأكلوا الدهن مع السمك، يقول احنا كنا قاصدين. المؤمن على قصده، نية المؤمن خير من عمله، لا ما يفيد القصيد والنية ما تفيد، لا بد أن يقع به شنو؟ المنفعة، يعني الاستصباح، خصوصا الاستصباح أو المنفعة اللي عبدنا للمنافع المحللة. هذا قول سادس، وهذا القول استظهره المحقق الإيرواني قدس سره من عبارتي الخلاف والسرائر. يقول إلا استظهر الشيخ العظم، مو صحيح. تفتوا، المحقق الإيرواني استظهر من عبارتي الخلاف وعبارة السرائر هذا المعنى، أن تحقق الاستصباح خارجا شرط متأخر في البيع، خلافا لما استظهره الشيخ. إذ الشيخ استظهر من عبارة السرائر أن جواز البيع مشروط بأن يشترط على المشتري الاستصباح، شرط في ضمن العقد، واستظهر من عبارة الخلاف قصد المتبايعين الاستصباح، مو صحيح؟ فاستظهر من عبارة السرائر الشرطية في متن العقد، واستظهر من عبارة التباني النفساني. يقول لا، المحقق عبارة السرائر عبارة الشيخ ليس الظاهرة فيما استظهره الشيخ الأعظم، بل هي ناظرة إلى أن الاستصباح خارجا شرط متأخر في صحة البيع. هذه أقوال كم؟ صار ستة أقوال ستة في المسألة. خلنا نقرأ المقدار.
الغلاء يعتبر المقاس
على أي مبنى؟ الأخير؟ بل ما احتوت قص ولا شيء. المهم أنه الاستصباح في الخارج وقع لما وقع.
حتى في صورة القصد الحرام.
حتى لو القصد المنفعة الحرام ما تؤدي بطلان المعاملة. حكم تكليفي بحث آخر. أما بطلان المعاملة لا ما تؤدي لطلان. قال إن صحة بيع الدهن. بحثنا في الصحة الآن. مو في الجواز مو الحكم التكليفي. بحثنا الآن في الصحة والبطلان. إن شاء الله إن شاء الله. إن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا يعني في ضمن العقد أو يكفي قصدهما لذلك؟ يعني شنو القاص؟ التباني النفساني. تكتب سواء تحقق الاستصباح خارجا أم لا، بعد تضحت المطالب، سواء تحقق الاستصباح خارجا أو لا، أو لا يشترط أحدهما. ظاهر الحل في السرائر الأول فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جمع، يعني جميع الأدهان، دهن اللوز والبنفسج. عندك خبرة في الزيوت شيخنا؟ ما قلت واجب لي زيوت العصير العنبي، انتهينا منه بعد الزيوت بعد. الشيخ حد المشاق أمس جاب لنا العصير العنبي أمس نعم، بس قلت لي إن شاء الله ما مغلي. يقول كله تقول عصير عنبي عصير البرتقال، قال عصير عنبي، قلت لي عصير البرتقال ما شفته، قلت له عصير عنبي إن شاء الله اسمه مغلي. قال لي هو مغلي بس ذهبت الفلتة، وما أدري. قلت لي مغلي بس ذهبت الفلتة، ما أدري بعد. فتورطنا فيه. وديت أمس البيت تقول لي لحل هذا شنو جاي؟ قلت عصير عنبي. يقول مغلي لا يجوز شربه. قلت له مو مغلي هذا. هذا مو، يقولوا مو مغلي، يقول مو معلوم مو مغلي، اشتراني فخافت. قلت خب. قال فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جمع، قال ويجوز بيعه بهذا الشرط. شنو بهذا الشرط عندنا؟ هل وقع فيها النزاع؟ يجوز بيعه بهذا الشرط كما فهم الشيخ بأن يذكر هذا شرطا في ضمن العقد، أو يجوز بيعه بهذا الشرط أي يجوز بيعه بالاستصباح، يعني إذا صار استصباح في الخارج جاز بيعه وإلا لا يجوز بيعه. فإذا قول الحلي ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا، هل المراد الاشتراط في ضمن العقد أو يجوز بيعه بهذا الشرط أي إذا استصبح به، إذا حصل الاستصباح بالأدهان المتنجسة هذا هو الشرط في جواز البيع، وإلا لو لم يستصبح به بلي فلا يجوز البيع. شنو يريد؟ وقع الخلاف فيه. ما هو مراد من؟ أنت شو تستظهرون؟ الشيخ العظم يستظهر الأول، الإيرواني يستظهر الثاني. مو بعيد، ماكو مشكلة، بل كل الفقهاء يرون بالشرط المتأخر ارتكازا في بعض الموارد لا تنحل إلا بالشرط المتأخر. غايته الشرط المتأخر نقلبه إلى شرط مقارن، قالوا بالتعقب واللحوق أو ما نلقبه، بس فكرة الشرط المتأخر موجودة في مسائل لا يمكن التغاضي عنها. يعني خب. قال وظاهر المحكي عن الخلاف الثاني حيث قال جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء، دليلنا إجماع الفرق وأخبارهم، وقال أبو حنيفة يجوز مطلقا. التفت، عبارة الخلاف فيها محتملين، ولهذا صار اختلاف الاستظهار. يجوز بيعه لمن يستصبح بحر الله، ترجع بيعه لمن، يعني بيعه لمن كان الغرض منه الاستصباح، فهذه لمن ترجع إلى بيعه كما فهم الشيخ الأعظم. ففهم من عبارة الخلاف أن جواز البيع مشروط بأن يكون البائع والمشتري طرفي البيع قاصد للاستصباح به، أنا الآن أريد أن أستصبح به تحت السماء، فيجوز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء. فهذه لمن تكون شنو؟ قيدا في البيع، أي جاز بيع الدهن للاستصباح، كأنه قال كان قد جاز بيع الدهن للاستصباح، اللام يعني لام شنو؟ لام الغاية، يعني لقصد الاستصباح، لغرض الاستصباح. احتمال آخر لا، أن اللام هنا ترجع إلى جاز، جاز لمن يستصبح به تحت السماء، مو بيعه لمن يستصبح به تحت السماء. فهذه للاستصباح ترجع إلى الجواز، فصار الجواز مشروط بالاستصباح. معرفة واضح كلامي أو لا؟ إذن قوله لمن يستصبح يعني الاستصباح، هذه للاستصباح، بيعه للاستصباح، فيقول يجوز بيعه بقصد الاستصباح، لغرض الاستصباح، أو يجوز بيعه، انتهينا، جاز للاستصباح بيعه، فيكون الجواز مشروط بالاستصباح، ما لم يتحقق استصباح ما هو جواز أصلا. ومن هنا جاء المحقق من؟ الإيرواني قدس سره. إذن هناك اختلاف في الاستظهار من عبارة الخلاف ونحوه مجردا عن دعوى الإجماع عبارة المبسوط، وزاد أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك، وظاهر العبارة كفاية القصد، ما قال بهذا الشرط، ما قال شرط، قال جاز بيعه لمن يستصبح به، أي لمن يكون الغرض عنده الاستصباح. الإيرواني قال لا، جاز بيعه لمن يستصبح، يعني لازم يستصبح به، وإلا لو لم يستصبح به لم يقل باعه لمن يستصبح به، قال بقيل باعه لمن يأكله. تفتي له المطلع يا شهاب الدين والملة. نعم، أي لا العاقبة. إذن إما أن تكون لام الغاية التي بمعنى القاصد، أو لام العاقبة، إنما يجوز بيعه لمن يكون مستصبحا به تحت السماء. فلو أخذ الدهن وكان قاصدا لي شنو الاستصباح، لكن أكله، هل يقال باعه لمن يستصبح به؟ لا، يقال باعه لمن أكله. أو أن المراد لا، كما يقول الشيخ اللام لي، كان غرضه الاستصباح، كان قصده الاستصباح. هذا الاختلاف الاستظهار، وظاهره كفاية القصد، وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح، نفس المطلب يقول جاز بيعه للاستصباح، كما ذكر في الشرائع والقواعد وغيرهما. نعم، ذكر المحقق في مقابل هذا الاستظهار، احنا ماذا استظهرنا من العبائر؟ القصد يجوز بيعه لمن كان قاصدا التباني النفساني. نعم، في مقابل الظاهر ذكر المحقق الكركي ما حاصله، إن التعليل راجع إلى الجواز، هذه لمن يستصبح به للاستصباح، مو بيعه للاستصباح، متعلق ببيعه، متعلق بجازه، يريد يقول أنه إنما يجوز بيعه لأجل الاستصباح. واضح الفكرة إن شاء الله. قال نعم، ذكر المحقق الثاني ما حاصله، إن التعليل راجع إلى الجواز، فيعني يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح. هذه عبارة الكاركي قالوا فيها محتملة، لا تدوخ عليك العبارات، والعبارات أنا مفروض الواحد يدرس لمعة متعود على هذه الاحتمالات وعلى التفكيك في العبائر، بروز الاحتمالات، هذا مطالب اللمعة المفروض. المحقق الكاركي قال التعليل راجع إلى الجواز، شنو يريد يقول الكاركي؟ في محتملة، المحتمل أو مثل ما أشار له المحقق الإيرواني، بأن المحقق الكركي يريد أن يقول مثل ما قال المحقق الإيرواني أن الجواز مشروط ومعلق ومنوط بحصول الاستصباح، فما لم يتحقق استصباح فلا جواز. احتمال آخر وهو لعله الأقرب أنه يريد الكركي أن يعلل جواز البيع مطلقا، يقول يجوز بيع الدهن ليش؟ لوجود منفع عقلاء وهي الاستصباح، فهو بيان لتعليل جواز تعلق البيع بشنو؟ بالدهن المتنجس. مثلا أنا أسأل هل يجوز بيع الرمل؟ تقول يجوز بيع الرمل للبناء، مو قصدي أنه هذا البناء قيد في جواز البيع على نحو الشرط المتأخر، إنما هو تعليل لبيان الجواز جواز بيع الرام. لماذا يجوز بيع الرام؟ لوجود منفعة عقلائية محللة وهي البناء. أقول لك هل يجوز بيع الدم؟ تقول بل يجوز بيع الدم للاستشفاء، مو قصدك أنه أن وقوع الشفاء والعلاج به في الخارج شرط متأخر لجواز البيع، لا ما تقصد هذا المعنى. وين رايح؟ لا تغرب وتشرق. قصده أنه لو ما هو الدليل على جواز بيع الدم وجود المنفعة المحللة. فالمحقق الكركي يريد أن يقول هؤلاء قالوا يجوز بيع الدهن المتنجس لوجود منفعة محللة وهي الاستصباح، وليس مرادهم أن جواز البيع مشروط بشرط متأخر أو أن جواز البيع مشروط بقصد والتباني النفساني. مرتفتين إن شاء الله. إذن عبارة الكركي يحتمل فيها احتمالين، والظاهر منها الثاني لا الأول. ما يتكلم عن الشرط المتأخر، ظاهره أنه يجوز البيع مطلقا. ليش؟ ما هو الدليل على جواز البيع؟ موجود المنفعة وهي الاستصباح. قال نعم، ذكر المحقق الثاني ما حاصله إن التعليل راجع إلى الجواز وليس للاستصباح قيد في البيع، قيد لبيع يجوز بيعه بشرط أن يكون هذا البيع بقصد التباني النفساني. يعني يجوز البيع ليش؟ لأجل تحقق فائدة الاستصباح. يجوز بيعه يعني يجوز لأجل تحقق فائدة بيعه، واضح؟ يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح بيعه، مو يدعي شرط متأخر. قلت احتمالين للعبارة. إذن عبارة الكركي فيها أيضا محتملين، وإن كنا نستطر أكثر المراد منها لا، الاحتمال الآخر يجوز بيع لوجود المنفعة وهي الاستصباح. على كل حال مجمل خلاص صارت إجمال. المهم، وكيف كان دوخ حالنا؟ ما هو ظاهر عبارة الشيخ الآن؟ ما هو ظاهر؟ إحنا نحقق المطلب. وكيف كان الصحيح ما استظهره المحقق الثاني؟ الصحيح ما استظهرناه، فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح، سواء استظهرنا من هؤلاء عدم القصد أو استظهرنا منه القصد. أنت شيخنا حقق لنا المطلب، الآن نقلنا أقوال المسألة، يأتي إن شاء الله فرجا تحقيق المصنف للمطلب، وهو مهم. يذكر المصنف أن هناك ثلاث صور، وكل صورة لابد أن نبحث عنها، والشيخ يكر ويفر ويدخل في الصورة الأولى ويذكر تفريعات لها ثم يذكر الصورة الثانية. فالتفت للمطلب، المطلب هذا بحث الدهن المتنجس من الأبحاث التي دقق فيها المصنف كثيرا وذكر نكاتا كثيرة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم دوخناكم بالعبائر، صار درسنا لهم عليهم، عليك بالعبائر والتدقيق في عبائر الأعلام. مو مجمل لا، ليست مجملة عندنا، ليست مجملة.